أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. لازلنا مع آيات سورة النور، تفسير سورة النور لشيخ الإسلام، وتوقفنا في الآية الثانية: الزانية والزاني فجدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وليشهد عذابهما طائفة المؤمنين، وليشهد عذابهما طائفة المؤمنين. وتوقفنا في قول الله سبحانه وتعالى: وليشهد عذابهما طائفة المؤمنين، وكلمنا ان شيخ الاسلام اتكلم على معنى الشهادة، وطول النفس في مسألة الشهادة وانواع الشهادات، وان نصاب الشهادة المقبول عند العلماء، وكيف ان الشرع فصل في الشهادة. وصراحة كان بحث جميل يعني في مسألة الشهادة وانواع الشهادة، وان نصاب الشهادة يختلف على حسب المشهود به، ومعنى أنتم شهداء الله في الأرض، يعني إيه إن أنتم شهداء الله في الأرض؟ إن أنتم تشهدون لله بالحق على الحق، وكيف أن هذه الأمة ميزت بالشهادة، ولأنها شهدت بالحق، اللي شهدت أن لا إله إلا الله وشهد أن رسول الله. فبالتالي لما شهدت بالحق ربنا سبحانه وتعالى قبل شهادتها يوم القيامة، فهي يصبحوا شهداء على الناس. وكذلك جعلناكم أمة وسطا تكونوا شهداء على الناس فيكون الرسول عليكم شهيدا. ومعنى شهادة الكفار على بعضهم البعض، وشهادة الذميين على بعضهم البعض، وشهادة الأطفال. وفصل هو شوية في مسألة الشهادة والشهود، ومعنى الشهود، والعدالة الشهداء، وكيف أن الشاهد يشهد ويقبل كلامه، وإن في نصاب الشهداء، إن في العراض ربنا قبل أن يكون الشهداء 4، ولم يقبل أقل من ذلك. ولماذا الأعراض بالذات؟ ربنا سبحانه وتعالى يعني جعل الشهداء لهم نصاب معين، وفي دقة معينة في مسألة الشهادة. وبعدين ذكر شيخ الإسلام قول الله سبحانه وتعالى، وهذا اعتراض يعني، قال تعالى: يا الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. قال في الآية دلالات، إحداها قوله: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فأمر بالتبين عند مجيء كل فاسق بكل نبأ، بل من الأنباء ما ينهى فيها عن التبين. وقال إن الآية ليست على عمومها، يعني هل إحنا محتاجين في كل أمر من الأمور محتاجين شهود؟ فلا، أحيانا إحنا مش محتاجين شهود خالص، بل هناك من الأمور ما نهي عن التبين فيها، ومنها ما يباح فيها ترك التبين، ومن الأنباء ما يتضمن العقوبة لبعض الناس، لأنه علل الأمر بأنه إذا جاءنا فاسق بنبأ خشية أن نصيب قوما بجهالة. قال إن ليه هنا احتاجنا الشهود؟ حتى لا نصيب قوما بجهالة. فلو كان كل من أصيب بنبأ كذلك لم يحصل فرق بين العدل والفاسق. قال إن في واحد اسمه شاهد عدل، فالشاهد العدل ده أحيانا إحنا نقبل شهادته ولا نحتاج معه إلى شهود، بل هذه الأدلة واضحة على أن الإصابة بنبأ العدل الواحد لا ينهى عنها مطلقا، وذلك يدل على قبول شهادة العدل الواحد في جنس العقوبات. في مسألة مهمة قوي، يعني هي مسألة عقدية شوية في مسألة استدلالات العقيدة أو استدلالات الشرع، يعني مسألة قبول خبر الواحد اسمها خبر الأحد، وقبول خبر الأحد، وقبول خبر الأحد معتبر به عند عند العلماء في كل المسائل، عند أهل السنة في كل المسائل، خلافا للمتكلمين هم لا يقبلوا خبر الواحد في الاعتقاد، ويقولوا أن خبر الواحد يحتاج إلى إلى ما يعضده. ودي مسألة طويلة يعني، لكن يعني لا تكاد تجد كتاب من كتب سنة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني من دواوين السنة في البخاري في مسلم في أبي داود في ابن ماجه في الترمذي، لا تجد في باب في خبر الأحد. والمسألة متنوع يعني مبحوثة وقتلت بحثا، أن خبر الأحد مقبول عند جماهير العلماء عبر العصور، سواء كانت في العقيدة أو في غيره، لكن هي مسألة بتذكر يعني، والفقهاء لهم فيها تفاصيل، أن لماذا ردوا خبر الواحد في مسائل معينة. قالوا أحيانا هل الاعتماد على الواحد يعني مشكلة في الفرد نفسه؟ يعني من أشهر أحاديث الأحد حديث إنما الأعمال بالنيات، حديث عمر بن الخطاب، انه حديث يقولوا يعني خبر الاحاد، يعني خبر الذي لم يبلغ حد التواتر. التواتر ده يعني مصطلح يعني يعرفه العلماء، اللي هو الحديث الاثر الذي ينقله جمع غفير عن جمع غفير عن جمع غفير في كل طبقه من طبقات السند، الذي يستحيل تواطؤهم على الكذب. يعني القران نقل الينا بالتواتر، فيقولوا عشان ناخد خبر يعني انقل على النبي عليه الصلاه والسلام، فانا هحتاج ايه؟ التواتر. قال له التواتر ايه؟ ده انا كده هبطل السنه كلها، لان لو انا نقل لي ثلاثه في طبقه من طبقات السند عن اثنين في طبقه من طبقات السند، يبقى انا كده يعني لو مثلا الحديث قاله ابو بكر وقاله انس، دي طبقه الصحابه، وكل واحد منهم قاله العشره، وكل واحد من التابعين قالوا العشرة، وكل واحد من تابعي التابعين قالوا العشرة، لحد ما وصلك للايه؟ لمثل البخاري. فالبخاري يقول حدثني فلان وفلان 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 وفلان، حدثه فلان وفلان وفلان وفلان، وحدثه فلان، ويجي يوصل في الاخر خالص عند ايه؟ عند اثنين صحابة كده لم يبلغ هذا الحديث تواتر، يبقى الحديث ده مش متواتر. ليه؟ لانه في طبقة من طبقات السند في ايه؟ في اقل من الجمع الغفير، اللي هو فبيسموه خبر احاد. وأشهره حديث إنما الأعمال بالنيات، اللي هو روى الحديث هو عمر بن الخطاب. فيقولوا هل نرد كلام عمر؟ لأنه لم يجتمع عدد كبير من الصحابة يستحيل طبطهم على الكذب، عمر عمره ما يكذب. فهنا نقطة خبر الآحاد في مسائل العقيدة أمر يعني إيه؟ يعني فيه أخذ ورد. وشيخ الإسلام هنا يعني تناولها سريعا كده، بيقول بل هذه الأدلة واضحة على الإصابة بنبأ العدل الواحد لا ينهى عنه مطلقا، وذلك يدل على قبول شهادة العدل الواحد في جنس العقوبات. تمام كده. ويعني عشان حتى لا نطيل يعني، لكن ابن عبد البر بيقول وأجمع أهل العلم من أهل الفقه والأثر في جميع الأنصار فيما علمت على قبول خبر الواحد العدل وإيجاب العمل به إذا ثبت ولم ينسه غيره من أثر أو إجماع، وعلى هذا جميع فقهاء في كل عصر من لدن الصحابة إلى يومنا هذا إلا الخوارج وطوائف من أهل البدع شرذمة لا تعد خلافا. فإيه خلينا ناخد ده وبعد كده يبقى ننقل هو ليه ذكروا الخلاف في خبر الواحد. لكن هنا شيخ الإسلام بيتكلم على إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وده مما استدل به من رد خبر الأحد، إن قالوا إيه ربنا قال فتبينوا، قالوا بس ده مع الفاسق. الصحابة عدول، وكثير من العلماء كذلك إيه عدول. وفي بحث طويل يعني في خبر الأحد، لكن شيخ الإسلام بيقول بقى هنا في الآية بيقول وفيه أيضا أنه ما اقترن بخبر الفاسق دليل آخر يدل على صدقه فقد استبان الأمر. يعني لو إن الأمر واحد فاسق نقل خبر، فإحنا محتاجين إحنا إيه نتبين. طب لو إحنا ما مش عارفين يعني مش هنعرف نتبين، مش هنعرف نقبل الخبر. ليه؟ لأنه الراجل يظهر عليه إنه بيكذب، فاللي بيكذب ده انا هقبل خبره ازاي؟ او فاسق، الفاسق ده اللي هو خارج عن حدود الشرع، يعني معلوم بالايه؟ بانه رجل يعني لا ليس عنده امانه ولا ورع. فالرجل الذي معلوم عليه المعاصي الكبيره اسمه فاسق. يعني واحد انت عارف انه بيعمل معاصي كبيره. طيب هو ده هل اقبل خبره في شهادته مطلقا في الاعراض في الناس؟ يعني انت ايه عارف قالوا الحرام احلف، قال جالك الفرج، يعني انا عارف انه حرامي، فانا هقبل يا ترى شهادته عشان خاطر ان هو مسلم والمسلم لابد ان تقبل شهادته؟ قال له يا عم انت عارف ان هو فاسق. فهنا ربنا قال فايه في مثل هذا فتبينوا. لكن هل معنى ان كلمه فتبينوا ان كل رجل ياتي بخبر لابد ان اتبين؟ هنا شيخ الاسلام بيوضح الفرق، بيقول ان هناك فرق بين الفاسق والعدل. وفيه ايضا انه ما تقترن بخبر الفاسق دين اخر يدل على صدقه فقد استبان الامر. يقول احيانا ان الفاسق ده يجي يقول حقيقه، فانت هنا محتاج انك انت تتبين. فلو وجدت انه يعني مش معنى ان هو فاسق في مساله ان هو دايما ايه هيكذب في كل المسائل، انما اذا كان عندك بينه في هذا الامر فانه ايه يتضح تتضح هذه الشهاده. قال فقد استبان الأمر وزال الأمر بالتثبت، فتجوز إصابة القوم وعقوبتهم بخبر الفاسق مع قرينة إذا تبين بهما الأمور. هنا كأنه بيقول يعني إن ربنا سبحانه وتعالى لما يذكر، وهو هنا بيقدم للآية إنه ذكر في الشهود الأعراض أربعة. طب افرض اللي جاي يشهد إن الفلانة دي زنت عيل، أنت عارف إن هو مثلا إيه كان بيزني قبل كده، وواحد تاني بيشرب مخدرات، وواحد تالت ممسوك قبل كده في قضية سرقة، هل تقبل شهادة هؤلاء؟ هنا وبيعقد الفصل على مسألة ايه ان ربنا سبحانه وتعالى هيذكر مسألة ايه ان هم يأتوا بأربعة شهداء. فكأنه بيقول هو اي شهود يعني، ولا بما ان احنا هنتكلم في الشهادة هو ذكر الشهادة في الاول، بيقول هو اي شاهد؟ طب افرض الشاهد ده كان فاسق، هل نتبين؟ طيب لو تبين هل الكلام ده فعلا تقبل شهادة هؤلاء، ولا ينفع واحد يطعن ويقول لا لا فلان ده ما تقبلش شهادته، ده فلان ده ايه ده ضايع؟ قال: فتجوز إصابة القوم وعقوبتهم بخبر الفاسق مع قرينة إذا تبين بهم الأمور. يعني إذا كان في قرينة تشهد لخبر الفاسق، وخبر الفاسق دي شهادة ثبت أنها شهادة صدق، فهنا تقام الإيه؟ تقام العقوبة. فكيف خبر الواحد لعدل معادلة الأخرى؟ ولهذا كان أصح الأقوالين أن مثل هذا لوث في باب القسامة. إيه باب القسامة؟ باب القسامة ده عارفين حديث حويصة ومحيصة، رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح خيبر ذهب في خيبر، كانت أرض زراعات، راح يمشوا في الأرض الزراعية كده، قال لك تعالى نشم هوا شوية. وبعدين حصل إيه؟ حصل إن واحد فيهم غفل عن صاحبه، راح يقضي حاجته وراح يعمل حاجة، وبعدين رجع إلى صاحبه فوجده مقتول. مين اللي قتله؟ إحنا في أرض يهود وإحنا لسه ما خلصين حالة حرب، واليهود إنما السلام صلاحهم على إيه؟ على أن يزرعوا الأرض، فكان لهم إيه؟ إن هم يزرعوا وياخدوا إيه؟ وياخدوا جزء من اللي من المحصول، مش جزء معين يعني، يعني مش إن هو يزرع مثلا يقول له إيه أنا هزرع الأرض مثلا فدان، فأنا ليا ربع الفدان من الحتة الفلانية الحتة الفلانية، إنما ياخد إيه؟ جزء من المحصول. يعني لما يبقى فيه ريع وينبيع انت هتاخد ايه؟ تلت الثمار، تلت المكسب يعني. فهنا الصحابي لما قتل صاحبه رفع الامر الى النبي صلى الله عليه وسلم، صاحبي اتقتل، قال له مين اللي قتله؟ قال له اليهود. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هاتوا اليهود، مين يا جماعة صاحب الارض؟ فلان وفلان، هاتوهم. فجوم قالوا والله ما شفناهوش وما نعرفش عنه حاجه وما شفناش حاجه، ما نعرفش، ما كانش في كاميرات متصوره، ولم ينزل جبريل ليخبر النبي صلى الله عليه وسلم من قتل. انما حصل ايه؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم هنا واحد بيدعي على الناس دماء، وفي قرينه ان الراجل مات مقتول فين؟ في ارضهم، وفي عداوه ما واضحه ما بين المسلمين وليه؟ واليهود، ولكن لم يشهد احد بايه؟ بهذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم اعتمد حكم اسمه حكم القسامة، انه قال لو شهد 50 رجل من اليهود على انه لم يرتكب الجريمة فهو بريء، ولو شهد 50 رجل من المسلمين على انه ارتكب الجريمة فايه؟ فهو يلتزم الدية، يلتزم الطرف الاخر الدية. فالصحابة هيشهدوا ازاي وما شافوش الصحابة؟ فقسم الصحابة كده ايه؟ ده راح، ليه؟ مش هيشهدوا ازاي وهم لم يروا؟ طيب اليهود، هل يشهد اليهود 50 واحد منهم ان هم انهم لم يقتل اليهود؟ وطبعا معنى الخمسين هنا ده اسمه حكم القسامة، ودي شهادة الخمسين. فيقولوا اشمعنى 50؟ يقولوا عدد كبير قوي، ويستحيل انك تجيب 50 ما فيش فيهم واحد عدل، وخصوصا امام النبي صلى الله عليه وسلم. ف هنا ايمان المقسمين هتصبح قرينه يعضد بها الايه؟ الحكم، انه هنا وفي الاخر لم يقسموا وهي دفع النبي صلى الله عليه وسلم ديته. ولهذا كان اصح القرين ان مثل هذا لوث، لوث يعني شبهه، لوث في باب القسامه، فاذا انضاف ايمان المقسمين ثار ذلك بينه تبيح دم المقسم عليه. يعني لو 50 واحد شهدوا انه فلان قتل، خلاص الراجل ده ايه؟ يبقى قتل. لو 50 واحد شهدوا انه هو لم يقتل، طبعا كل واحد هيجي يسأل، هيحلف قدام القاضي، تعال قول والله العظيم الحق، شفت ايه؟ فكلهم هيقولوا نفس الرواية، وكلهم هيحلفوا ان هم شافوا، فطبعا شهود اثبات او شهود نفي، فكيف هذا؟ فالشيخ الإسلام بيقول بقى ان حكم القسامة هنا من هذا الباب، ان هو قال ان جاءكم فاسق ولما فتبينوا، فكانت القسامة اللي يعني اقسام 50 رجل هي عبارة عن بينة فتبينوا، دي من احد ايه؟ احد مفردات الايه؟ التبيين. ولهذا كان صح قولنا ان مثل هذا لوث في القسامة، فاذا انضاف ايمان المقسمين صار ذلك بينة تبيح دم المقسم عليه. يبقى كأن الاقسام اللي هي إن 50 واحد يقسموا بالله إن هم شافوا أو رأوا أن رجل قتل، إن هذا إيه؟ هذه بينة. وقوله أن تصيبوا قوما بجهالة، فجعل المحذور
هو الإصابة لقوم بلا علم، فمتى أصيبوا بعلم زال المحذور. يعني بيقول إيه؟ تصيبوا قوما بجهالة. قال له طب افرض أصيبوا قوما بعلم. قال له لا خلاص احنا كده مش هنحتاج انك تتبين. فإذا علم القاضي علما يقينيا ببينات وقضاء أن المرتكب للجريمة قد أدى فعلا هو الذي ارتكب الجريمة، هنا هو إيه؟ هيبقى يعاقبه بإيه؟ بعلم. لكن هيعيق، لكن المحذور هو إيه؟ إنك تعاقب واحد بجهل. وهذا هو المناط الذي دل عليه القرآن كما قال تعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. يعني أن العلم يفيد في الحكم، لكن لا تقام العقوبة حتى تكون هناك بينات. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أن إيه؟ أن المرأتين زنايتا، المرأة الملاعنة لما قالوا انظروا، والمرأة اللي كان يعلم أن هي كانت بتزني في المدينة لكنه إيه؟ لم يقم عليها العقوبة. ليه؟ لأنه لم يكن عنده بينات. هنا شيخ الإسلام بيتكلم على أن القرائن تعضد، القرائن بينات، كما أن الشهادة بينات، أن القرائن تكون إيه؟ بينات، وأنه شهادة الشهود بينات، وأن قسم المقسمين واليمين إيه؟ بينات، وشهادة يعضد بها مسألة الإيه؟ الحكم. وقد قال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. وأيضا فإنه علل ذلك بخوف الندم، قال: أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فيقول هو إمتى الراجل يندم؟ يقول ليه ربنا قال فتبينوا؟ ليه أنا محتاج بينات في خبر في شهادة الشاهد؟ يعني الشاهد يشهد، الطبيعي ان انا اقبل ايه؟ شهادته. ليه انا محتاج بينات في شهادة الشاهد الفاسق؟ فقال ان تصيبوا قوما، يبقى عشان لا يعاقب بريء، رقم اتنين حتى لا تشعر بالندم. فقولوا وانا همت اندم؟ قالوا هتندم لو انك انت عاقبت رجل بغير ذنب، او لو عفوت عن ظالم. ليه؟ لأنه هيستشري في الظلم ويبدأ إيه؟ يكرر الظلم، والناس لما تلاقي الظالم لا يعاقب هتحصل إيه؟ هتكمل هي كمان. فعلل ذلك بخوف الندم، والندم إنما يحصل على عقوبة البريء من الذنب، كما في سنة أبي داود: إدراء الحدود بالشبهات. يعني إدراء الحدود بالشبهات؟ يعني لو في أي شبهة تمنع الحد امنع الحد. ليه؟ حتى لا يصاب بريء. فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة. يعني لو عفى وهو مخطئ أحسن ما يعاقب وهو مخطئ. فإذا دار الأمر بين أن يخطئ فيعاقب بريئا أو أن يخطئ فيعفو عن مذنب، مين أفضل؟ يخطئ فيعفو عن مذنب، ولا يخطئ فيعاقب بريء؟ يخطئ فيعفو عن مذنب، هذا الخير. قال: كان هذا الخطأ خير الخيرين. أما إذا حصل عنده علم أنه لم يعاقب إلا مذنبا فإنه لا يندم ولا يكون فيه خطأ، والله أعلم. يبقى تكلم على الشهود، وإمتى بحتاج إلى بينة مع إيه؟ مع الشهود، مع أن الشهود أصلا بينات، لكن إمتى أنا أحتاج على الشاهد بينة فتبينه إن كان فاسق؟ وليه أحتاج شاهد وأحتاج بينة؟ عشان لا أصيب قوما بجهالة حتى لا يعاقب بريء، وأن العقاب العفو عن مذنب بشبهة خير من عقاب البريء بشبهة، لأن الشريعة تميل إلى العفو، وحتى لا تندم على خطأ فتقابل ربك بإيه؟ بعقوبة بريء بجهالة، حتى يتحقق العلم. يبقى لو أنا الفاسق ده هيديني مساحة من مساحات الشبهة، مش هعرف أحكم بعلم في المسألة. أقيم عليه حد الزنا؟ لا ما تقيمش. ليه؟ لأنك أنت هتبقى حكمت بجهالة، ولا ينبغي أن تحكم إلا بإيه؟ إلا بعلم. وقد ذكر الشافعي وأحمد أن التغريب جاء في السنة في موضعين، أحدهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الزاني: إذا لم يحصن جلد 100 وتغريب عام. والثاني نفي المخنثين. بيقول ان مساله التغريب، ان الزنا فجلدوا كل واحد منهم 100 جلده، وجاءت السنة به قال ليجلى ما جلد ويغرب عام. فذكر الشافعي وأحمد أن التغريب يعني التغريب يعني اتحط في إقامة جبرية يعزل عن المساحة، يتحط في سجن بعيد، يبعد بلاش يتحط في سجن، يتحط في مكان بعيد عن المكان الذي ارتكب فيه المعصية، يغرب يعني يعيش في بلد غريب وفيها خلاف. هل هذا من الايه؟ وكلمنا في ذلك المرة السابقة ان هل هذا من الايه، من المنصوص ام انه من اجتهاد الايه القاضي. وذكر الشافعي واحمد ان التغريب جاء في السنة في موضعين، احدهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الزاني اذا لم يحصن، اللي هو الحديث اللي قلناه من المرة اللي قبل السابقة، جلد 100 وتغريب عام. والحديث الثاني حديث نفي المخنسين. من المخنس ده؟ مخنس ده رجل المؤنس من الرجال ولا يعرف عنه فاحشة، العيل الطري كده، في عيال تحس ان هو كده ايه يعني قالب على ما تعرفش تقول ده راجل، وفي نفس الوقت ما انت ما شفتوش ماسك يعني ما بيفعلش فعل قوم لوط، ما هوش يعني هو مش مظبوط، بس هو ايه، هو يعني مخنس كده، تحس ان هو بيفعل افعال النساء ويعني يتشبه بالنساء. كان في مخنسين في عهد الصحابة، كان في مخنسين في عهد الصحابة، وده مختلف عن الذي خلق، يعني الناس خلق ذكر وأنثى. وفي واحد أحيانا بيبقى عنده مسألة ان هو عنده ذكر على أنثى، يعني دي حاجة فيسيولوجية ملهاش علاقة بالمخنسين، ده مش داش المقصود هنا، انما المخنس هنا المقصود ايه، الرجل الذي ايه يفعل افعال النساء ولم يعرف عليه فحش، فده بيسموه في الفقه اسمه ايه، مخنس. حديث ام سلمة ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها مخنس، وقالوا ده ايه لا حاجة له في النساء. فيهم بعض الناس بيبقى مخصيين، وفيهم بعض الناس بيبقى عنده عضو ذكري وعضو انثوي، وفيهم بعض الناس بيبقى هو ست وقلب على راجل، وفيهم بعض الناس راجل قلب على ست، وفي حاجات فيها إرادية وفي حاجات فيها هي خلقة وهو ايه يعالجها. طيب يعني المخنسين دول درجات ايضا، لكن هنا كان عندها مخنس تمام كده. وقيل وهي يذكر هما مين اللي كانوا مخنسين في المدينة، يعني شيخ الإسلام برضو يعني ايضا ايه استقصى شوية يعني. قال وهو يقول لعبد الله يا اخيها، مخنس ده قاعد مع مين بقى؟ مع عبد الله اللي هو عبد الله بن أمية اللي هو اخو ام سلم. فبيقول له بيقول له بقى ايه، بيقول له غدا كان في رايحين في غزوه في الطائف، فقال اللي هي حنين قال ان فتح الله لكم الطائف غدا ادلك على ابنه غيلان. ابنه غيلان ديت امراه اسمها باديه بنت غيلان، وكانت جميله، ابوها كان متجوز عشر، فلما الاسلام جه قال ايه، قال مثنى وثلاثة ورباع، فأمر أن يطلق إيه ست، مش عارف يجيب أكتر يعني مش مسموح له أكتر من كده. وكانت امرأة جميلة، فالمخنس ده بيقول لعبد الله، وكانوا يظنون أن المخنس ده يعني وقعد مع رجال وقعد مع النساء وهو ملوش أصلا في لا حاجة له في النساء، والنساء بتعتبره أنه هو إيه أختهم يعني ملوش قيمة يعني، فيشتغل خادم عبد يعني. يعني هم يعني ياخذون الحذر امامه، لكن في نفس الوقت ايه لا يعني لا يعتبرونه من الرجال. فاذا برجل يقول لعبد الله بن اميه اذا فتحت لكم الطائف غدا فادلك على ابنه غيلان. قال له بص هشوف واحده بقى ايه قمر، انها تقبل باربع وتدبر بثمان، يعني عندها تضاريس كده في جسمها وهي ماشيه، هتيجي تلاقي اربع حاجات بيتلخلطوا كده بيتحركوا، وهي راجعه وهي ماشيه لو بصيت في ضهرها هتلاقيهم ثمانيه، فانها تقبل باربع وتدبر بايه بثمان. فلما سمع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال اخرجوه من بيوتكم. هنا النبي صلى الله عليه وسلم اخذ قرار، لا ده الراجل ده هنا ايه، ده فاهم، ده مميز، ده عامل فيها امراه وهو ايه مركز. فقال اخرجوه من بيوتكم. قال الحافظ ابن حجر تقبل باربع وتدبر بثمان. قال ابن حبيب عن مالك ان اعكانها ينعطف بعضها على بعض وفي بطنها اربع ترائق وتبلغ اطرافها الى خصاتها في كل جانب اربع.
والإرادة العقل ذكر الأربعة والثمان، فلو أراد الأطراف لقال ثمانية، يعني عندها تضاريس يعني. وفي رواية في الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخلن هؤلاء عليكم، وفي رواية قال أرى هذا يعرف مثل هذا لا يدخلن عليكم بعد اليوم. قال ابن جريج المخنث هو هيت، وقيل أنه هنب، وزعم بعضهم أنه ماتع، وقيل هوان. دي أسماءهم، يعني قالوا أن اسمه هيت أو اسمه هوان أو اسمه ماتع. وروى جماعة إلا مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله المخنثين من الرجال. هنا المخنث ده هنا إيه؟ ده تخنث بإرادته. لعن الله المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء، إن في بعض الستات عندها هرمون الذكورة عالي شوية، أو بعض الرجال عندهم هرمون الأنوثة عالي شوية، فتلاقيه يتخنث أو المرأة تسترجل. وينبغي على الذكر والأنثى إن هما إيه؟ إن هما كل واحد فيهم يعيش كما خلقه الله سبحانه وتعالى. فقال لعن الله المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أخرجوهم من بيوتكم أو أخرجوا فلان وفلان، يعني المخنثين. هنا لما اللعن مقتضاه ايه؟ الاسم، والاسم مقتضاه مخالفة الشرع، ومخالفة الشرع معناه أن الشرع كلف، والشرع لا يكلف إلا بما يطاق. إذن هو في مقدرته أن يعيش رجل، هي في مقدرتها أن تعيش أنثى، يبقى هي مش مخنثة غصب عنها، لا ده مخنثة بإيه؟ بإرادتها. وقد ذكر بعضهم أنهم كانوا ثلاثة، بهم وهيت وماتع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكونوا يرمون بالفاحشة الكبرى، إنما كان تخنيسهم وتأنيثهم لينا في القول وخضابا في الأيدي والأرجل كخضاب النساء، ولعبا كلعب النساء. يعني تلاقي الولا إيه؟ حاطط مكياج وطري كده، ويكلم زي ما بيكلم النساء، ويعني تحس إنه هو مش طبيعي كده. وفي سنن أبي داود عن أبي يسار الكرشي عن أبي هاشم عن أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بمخنث وقد خضب رجليه ويديه بالحناء، حاطط مكياج، فقال ما باله هذا؟ فقال يا رسول الله يتشبه بالنساء، فأمر به صلى الله عليه وسلم فنوفي إلى النقيع. فقيل يا رسول الله ألا نقتله؟ قال نهيت عن قتل المصلين. قال لا بيصلي. قال أبو أسامة هو حماد بن أسامة، والنقيع ناحية المدينة وليست الوقيع. وقيل أنه الذي حماه النبي صلى الله عليه وسلم لإبل الصدقة، ثم حماه عمر وهو على 20 فرسخ من المدينة، وقيل 20 ميلا. الحمى اللي هو الأرض اللي بيخصصها الحاكم لترعى فيها الأغنام، أغنام الدولة. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل مكان يبقى اسمه حمى الإيه؟ حمى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ترعى فيه إبل الصدقة، وده مكان مرعى يعني أرض. فبيقول إنه هو كان اسمه النقيع، فأمر بنفيه إلى الإيه؟ إلى الحمى أو النقيع يعني. وثم حماه عمر بعد ذلك. وقيل أنه ونقيع الخضمات موضع آخر كوب المدينة، وقيل هو الذي حماه عمر، والنقيع موضع يستنقع فيه الماء كما في حديث أول جمعة جمعت بالمدينة في نقيع الخضمات. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بإخراج مثل هؤلاء من البيوت، فمعلوم أن الذي يمكن الرجال من نفسه والاستمتاع به وما يشاهدون من محاسنه وفعل الفاحشة الكبرى وبه شر من هؤلاء، وهو أحق بالنفي بين أظهر المسلمين. يعني بيقول أن التغريب سنة ده حكم جاء في السنة في موضعين، وإذا كان هذا الحكم علق بالمخنث فهو من باب أولى مع الايه؟ مع الزاني، لأن الزاني المخنث لم يثبت عليه زنا. وإذا كان أمر المخنث بأن يبتعد عن البيئة التي فيها يتخنث فالزاني أولى، فإن المخنث فيه إفساد للرجال والنساء، لأنه إذا تشبه بالنساء، لو واحد راجل تشبه بالنساء هيحصل ايه؟ الست تتعامل معاه لأنه ست، فقد تعاشر النساء ويتعلمن منه وهو رجل فيفسدهن. ولأن الرجال إذا مالوا إليه فقد يعرضون عن النساء، ولأن المرأة إذا رأت رجل يتخنث فقد تترجل هي وتتشبه بالرجال فتعاشر الصنفين، وقد تختار هي مجامعة النساء كما يختار هو مجامعة الرجال.
يعني ظهور الصنف الثالث ده مفسد للبشرية. لذلك قال لو هو بقى ثبت عليه حد اللواط او فعل قوم لوط هنا ده ايه يحد. قال مالك والشافعي ان اللواط يوجب الحد لان الله سبحانه وتعالى غلظ عقوبة فاعله في كتابه المجيد فيجب فيه حد الزنا لوجود معنى الزنا فيه. قال ابو حنيفة يعزي اللوطي فقط اذ ليس في اللواط اختلاط انساب ولا يترتب عليه غالبا حدوث منازعات الى قتل اللائط وليس هو زنا. وحد اللائط في رأي المالكية والحنابلة في أظهر روايتين عن أحمد هو الرجم بكل حال سواء كان ثيبا أو بكرا لقوله صلى الله عليه وسلم من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. وفي رواية فارجموا الأعلى والأسفل. وحد اللائط عند الشافعية هو حد الزنا فإذا كان اللائط محصنا وجب عليه الرجم وإن كان غير محصن وجب عليه الجلد والتخريب. لما روى أبو موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء رجل فهما زانيان وإذا أتت المرأة فهي هما زانيتان ولأنه حد يجب بالوطئ فاختلف فيه البكر والسيب قياسا على حد الزنا بجامع أن كل منهما إلاج محرم في فرج محرم. يبقى وين نقل إيه؟ نقل أقوال المذاهب الأربعة إن المالكية والحنابلة يجيب القتل والرجم. الشافعية يرون أنه حد الزنا. الحنفية قالوا يعزل. التعزير ده يعني يتضرب يتغرب يتحبس يتغرم يعني ممكن تعذيب مادي أو تعذيب بدني. التعزير ممكن يصل للقتل لكنه اسمه تعزير يعني ليس منصوصا عليه. طيب شيخ الإسلام الأبي يتكلم على مسألة الشهادة ومسألة أن الفاسق يحتاج إلى بينات ثم ذكر بعد ذلك مسألة الايه التغريب وان التغريب حدث مع المخنسين وحدث مع الايه مع الرجل الذي زنى والنص في الامرين يعني. وذكر بعد ذلك مساله الايه ان في مساله المخنس قال واما افساده للرجال فهو ان يمكنه من الفعل به كما يفعل بالنساء بمشاهدته ومباشرته وعشقه. وده يعني للاسف اصبح منتشر في بلاد الكفر وانتقل الى بلاد الايه المسلمين. انك انت تجد ايه تجد للاسف يعني في بعض بلاد المسلمين ان ايه ان ان انه بدا يظهر فاحشه فعل قوم لوط. فبيقول فان المخنس فيه افساد للرجال والنساء لانه اذا تشبه بالنساء فقد تعاشره النساء ويتعلمن منه وهو رجل فيفسدهن. ولان الرجال اذا مالوا اليه فقد يعرضون عن النساء ولان المراه اذا رات رجل يتخنس فقد تترجل هي وتتشبه بالرجال فتعاشر الصنفين وقد تختار هي مجامعه النساء كما يختار هو مجامعه الرجال. وأما إفساده للرجال فهو أن يمكنه من الفعل به كما يفعل بالنساء بمشاهدته ومباشرته وعشقه. فإذا أخرج من بين الناس وسافر إلى بلد آخر ساكن فيها أناس ووجد هناك من يفعل به الفاحشة فهنا يكون نفيه بحبسه في مكان واحد ليس معه فيه غيره. وإن خيف خروجه فإنه يقيد إذ هذا هو معنى نفيه وإخراجه من بين الناس. قال له يعني إيه معنى النفي؟ قال له النفي ده يتسجن يعني ولا النفي ده يتحط في بلد تانية؟ يعني ايه التغريب؟ هل يغرب معناها ان هو يروح بلد تانية؟ قالوا طب ما ممكن يروح بلد تانية يعمل نفس الفعل. ولا النفي ده انه يتحبس؟ فقال الشيخ الإسلام بيقول ايه؟ بيقول حسب المصلحة. لو هو هيتغرب ويعمل نفس الفعل وهو خلاص مستشري ومدمن لا يتحبس لواحد احسن حبس انفرادي. ولو هو هيغرب بحيث انه يبدا حياة جديدة بعيدا عن هذا الواقع الذي يعني ساعده على ارتكاب الفاحشة فانه يغرب في مجتمع جديد. ولهذا تنازع العلماء في نفي المحارب من الارض. مين المحارب؟ قطاع الطريق المفسدون في الارض اللي هو يقطع ايديهم وارجلهم من ايه من خلاف. فيقولوا هو ده اسمه المحارب. انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان ايه ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من ايه من خلاف. فيقولوا هو المحارب ينفى او ينفوا او ينفوا. انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض. فهنا ده اسم المحارب اللي هم قطاع الطريق اللي هم العيال اللي بيعملوا عصابه ويطلعوا على الناس. ده حده ايه؟ ده عامل عصابه وعامل فيها ايه عامل فيها نجم نجوم افريقيا وكاس العالم، وبيطلع على الناس بيعمل سطو مسلح، يعني مش بيسرق في الخفاء والسارق له حد، ولا بيقتل في الغيلة او حتى قتل مباشر، لا ده بيعمل ايه؟ ده بيطلع قادر على الناس، بقول لك ايه، يثبتك واخد فلوسك. هؤلاء قال جزاؤهم ان هو ايه، يقتلوا او يصلبوا. يقولوا او ديت عايد على ايه يعني، وا ولا التخيير، او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف، او ينفوا من الارض. فذكر اربعه ايه، عقوبات لفعل واحد، اللي هم يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا. فيقولوا هو الاربعه لنفس الفعل، ومين يختار؟ يعني القاضي يختار، ويا ترى القاضي يختار على اي اساس؟ يعني هو يبص شكل الراجل كده يعجبه ولا ما يعجبوش، ولا في معايير معينه عليها يختار القاضي؟ قال ولهذا تنازع العلماء في نفي المحارب. هو كل ده عشان يستدل على تغريب الايه، فجدوا كل واحد 100 جلده، يعني انا يغرب ويجلد 100 جلده ويغرب، فبيقول معنى التغريب، فبيقول النفي. قالوا ولهذا تنازع العلماء في نفي المحارب من الأرض، هل هو طرده بحيث لا يأوي في بلد، أو حبسه، أو بحسب ما يراه الإمام من هذا وهذا؟ في مذهب أحمد ثلاث روايات، الثالثة أعدل وأحسن، فإن نفيه بحيث لا يأوي في بلد لا يمكن لتفرق الرعية واختلاف هممهم، بل قد يكون بطرده يقطع الطريق، وحبسه قد لا يمكن لأنه يحتاج إلى مؤن الطعام وشراب وحارس، ولا ريب أن النفي أسهل إن أمكن. هنا قال الجمهور سوى المالكية أن عقوبة قطاع الطريق على الترتيب المذكور، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا وتقطع أيديهم ورجلهم من خلاف أو ينفوا الأرض، لأن الجزاء يجب أن يكون على قدر الجناية، ولأنهم اختلفوا في كيفية الترتيب على تفصيل المذاهب الثلاثة. قال مالك الأمر في عقوبة قطاع الطريق راجع إلى اجتهاد الإمام ونظره ومشورة الفقهاء بما يراه أتم المصلحة وأدفع الفساد. فإن أخاف القاطع السبيل فقط، لو هو بس طلع عليهم خوفهم وبس، كان الإمام مخير بين قتله أو صلبه أو قطعه من خلاف أو نفيه وضربه. طيب إذا قتل فلا بد من القتل، أما إذا أخذ المال فهو مخير بين قتله أو صلبه أو قطعه أو نفيه، يفعل ما هو مصلح ولا يحكم فيه بالهوى. ذلك أن حرف أول مذكور في آية المحاربة يقتضي التخيير، بينما قال جمهور إن أول للتنويع بحيث تكون العقوبة على حسب نوع الجناية. والحنفية أن النفي معناه الحبس، لأن فيه نفيا عن وجه الأرض وخروجا عن الدنيا مع قيام الحياة، وأما التغريب ففيه إضرار ببلد آخر. قال له ما أنا أحط أشيل العصابة من هنا وأدوم وداي أدو بلد تانية، ما يروح يعمل عصابة في بلد تانية، وتمكين له من الهروب إلى دار الحرب، أنه ممكن يقول لك يا عم اطلع من بلد المسلمين، طب ما يروح بلاد الكفار ويكفر. وقال المالكية النفي أن يخرج من البلد الذي كان فيه بلد آخر ويسجن فيه لأن تصح توبته، والمسافة بين يدين أقل ما تقصر فيه الصلاة. قال الشافعية النفي معناه أن يحبسهم الإمام مدة حتى تظهر توبتهم، أو يعزهم بما يراه راضيا لهم. قال الحابلة النفي أن يشردوا فلا يتركون يأوون إلى بلد. يبقى يعني ينفوا من الأرض، قال يعني يتحبسوا في بلد تانية، يهجروا، يشردوا، يعني ما عادش حد فيهم يبقى مرتبط بالتاني. يبقى في سجن في الشرع، في سجن في الشرع. طيب أعدى الأقوال إن هو على حسب الجناية، إن هو إن مرتكب المحاربة يسرق ويقتل ويروع ويثير الفساد عند الناس، يخوف الناس، فيقولوا على قدر الجناية على قدر العقوبة. فمن قتل يقتل، ومن اشتهر بين الناس بفعله صلب أمام الناس، ومن نكل بالناس وروعهم قطعت يديه ورجليه من خلاف، ومن أخذ مال المال قطعت يديه ورجليه من خلاف. فمن قصدي، ومن ساهم في هذا ولم يرتكب هذه فإنه ينفى من الأرض. ده برضو يعني من أقوال الشافعي، والمسألة فيها إيه، فيها تطويل يعني. طيب هنا شيخ الإسلام بيتكلم على مسألة إيه، التغريب، وإزاي إن الشرع أمر بالتغريب والنفي في بعض الأوامر الشرعية، زي إيه، زي المحارب وزي المخنث وزي الرجم الجلد للزاني. فذكر هنا ان معنى التغييب والنفي موجود في الايه؟ في الشرع. قال: وقد روي ان هيت لما اشتكى الجوع امرني صلى الله عليه وسلم يدخل المدينه من الجمعه الى الجمعه يسال عما يقيته للجمعه الاخرى. يعني لما نفى برا المدينه، خارج المدينه، حل ويتعظ لما كان مخنث، فكان بيجوع برا المدينه، فقال له خلاص يبقى انزل المدينه ايه؟ اشتري اكل ورجع تاني، خليك مكانك. ومعلوم ان قوله تعالى او ينفر من الارض لا يتضمن نفيه من جميع الارض. يعني كلمه من الارض دي هل كلمه مخصوصه ولا كلمه من الارض عموما؟ كلمه مخصوصه، يعني اي ارض، يعني انما ينفر من الارض التي تكب فيها المعصيه. قال: وانما ونفيه من بين الناس، وهذا حاصل بطرده وحبسه، وهذا الذي جاء به الشريعه من النفي، هو نوع من الهجره، اي هجره، وليس هذا كنفي الثلاثه الذين خلفوا. وعلى الثلاثه الذين خلفوا حتى اذا ضاقت عليهم الارض ايه؟ بما راحوا ضاقت انفسهم وظنوا ان لا ملجا من الله الا اليه ثم تاب عليهم ليتوب. ان هنا ان من الثلاثه الذين خلفوا غزوه تبوك، هل هذا النفي كان هو نفي ده او ينفع الارض؟ بيقول ان النفي او ينفع الارض هذا حاصل بطرده وحبسه، وهذا الذي جاء به الشريعه من النفي، هو نوع من الهجره. يعني النفي ده كانه ايه؟ بيقول له هاجر بره المكان اللي انت ايه؟ فعلت فيه المعصيه او ساعدت فيه المعصيه او اعنت فيه على المعصيه او اعنت فيه على المعصيه. قال: هو نوع من الهجره، اي هجره، وليس هذا يعني 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 كانه نوع من الهجره، لكنه هو ليس من نفس الهجره اللي هي هجر فيها اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الثلاثه الذين خلفوا عن التوبه وتخلفوا عن غزوه ايه؟ تبوك. كان في ثلاثه الذين خلفوا ولا هجره كهجرهم، فإنه منع الناس من مخالطتهم ومخاطبتهم حتى أزواجهم، ولم يمنعهم من مشاهدة الناس وحضور مجامعهم في الصلاة وغيره. النبي بيفرق بين أنواع الإيه؟ النافي. إن الثلاثة الذين خلفوا هو قال الناس حطهم في السجن، سابهم في المجتمع عادي، يشوفوا الناس عادي، يأكلوا ويشربوا عادي، بس قال الناس ما تتعاملوش معاه. طيب هل المغرب في الجلد في حد الزنا، او المغرب في حد الحرابة، هل هذا زي نفس الذي يغرب او يهجر ك الذين تخلفوا عن غزوة تبوك؟ يقول لا. قال: فانه منع للناس من مخالطتهم ومخاطبتهم حتى ازواجهم، ولم يمنعوا منع الناس النبي صلى الله عليه وسلم منع الناس من مخالطتهم ومخاطبتهم، دول الذين خلفوا في غزوه تبوك، الذين تخلفوا عن غزوه تبوك فخلفوا عن التوبه، فانه منع الناس من مخالطتهم ومخاطبتهم حتى ازواجهم، ولم يمنعهم من مشاهده الناس وحضور مجامعهم في الصلاه وغيره. وهذا من النفي المشروع، فان النفي المشروع مجموع من الامرين، اللي هو ايه؟ ايه الامرين؟ مشاهده الناس وحضور مجامعهم ده امر، مخاطبه الناس ومخالطتهم ده امر، فان هذا من النفي المشروع، فإن مش مجموع أمرين، وذلك أن الله خلق الآدميين محتاجين إلى معاناة بعضهم البعض على مصلحة دينهم ودنياهم. الناس محتاجة بعض، لذلك قال: تعاونوا، يعني ليعن بعضكم على بعض، ولا يقوم الدين إلا بالتعاون. يستحيل يقوم الأمر في الدنيا ولا في الدنيا ولا في الدين إلا بالتعاون. الدول قامت بالتعاون، الشركات قامت بالتعاون، المجتمعات قامت بالتعاون. فقال: تعاونوا على البر والتقوى، تعاونوا، حاجة الناس بعضهم إلى بعض حاجة ماسة، ما فيش حد يعرف يعيش لوحده. بيقول أن الله خلق الآدميين محتاجين إلى معاناة بعضهم البعض على مصلحة دينهم ودنياهم، فمن كان بمخالطته للناس لا يحصل منه عون على الدين بل يفسدهم ويضرهم في دينهم ودنياهم استحق الإخراج من بينهم. يبقى لو واحد تطرده إمتى؟ لو أصبح خطر على دين الناس أو دنيا الناس، او اصبح وجوده هو في خطوره على ديني او دنياه. ما يكون عندك شاب مفسد، امتى تمشيه؟ هتراعي مصلحه المجموع ومصلحه الفرد. لو مصلحته ان هو يمشي يمشي، لو مصلحته ان هو يقعد يقعد. طب مصلحته لو هو يقعد بس هو وجوده خطر على الموجودين، هتقدم مصلحه المجموع ولا مصلحه الفرد؟ اعمل له هو بقى تحفيز لوحده، يبقى روح البيت لوحده. فمن كان بمخالطته للناس لا يحصل منه عون على الدين بل يفسدهم ويضرهم في دينهم ودنياهم استحق الإخراج من بينهم، ذلك أنهم مضر بلا مصلحة، فإن مخالطته لهم فيها فساد وفساد أولادهم، فإن الصبي إذا رأى صبيا مثله يفعل شيء تشبه به وسار بسيرته مع الفساق. عشان كده ده مهم انك انت تقول لابنك انت بتصاحب مين وماشي مع مين، لانه العيال بتقلد بعضها غير كبار. الكبار ممكن يقلدوا ممكن ما يقلدوش، لكن الصغيرين وراء على طول. فانه سار بسيرته مع الفساق، فان الاجتماع بالزناه واللوطيين فيه اعظم الفساد والضرر على النساء والصبيان والرجال، ولهذا يجب ان يعاقب اللوطي والزاني ما فيه تفريقه وابعاده، انه يفرق بينه وبين الناس ويبعد عن الناس. وجماع الهجرة هي هجرة السيئات. هو هنا شوفوا وصل من الشهادة لحد التغريب، جاب النفي، علاقة النفي والتغريب بالهجرة، وهل هذا نوع الهجرة وإيه الفرق ما بينه وما بين الهجرة، وهل النفي هو نفس النفي اللي هو كان هجر النبي صلى الله عليه وسلم فيها الثلاثة ولا لا. هو شيخ الإسلام لما بيطرح مسألة بتحس إنه بإيه بيوسع لك المسألة في دماغك، عشان انت بعد كده لما تيجي تتناول أي حكم شرعي انت عندك سعة ادراك. وهذا من فوائد انك تقرأ لعالم محرر، يعني هو بيحرر اللفظ بيحرر المعنى ويبحث عن المعنى في الشرع، المعنى ده موجود فين في الشرع، بحيث ان انت ما يحصلش عندك بعد ذلك التباس في هو صحيح طب ما ده هجرة، طب ما ده نفي، طب هو احنا امرنا بالنفي ولا امرنا بعدم النفي، ولا امرنا بالصحبة الصالحة، طب هو كده يؤمر بالصحبة ولا ما يؤمرش، وكيف يجتمع هذا مع هذا. يقول وجماع الهجرة هي هجرة السيئات وأهلها، وكذلك هجران الدعاة إلى البدع، وهجران الفساق، وهجران من يخالط هؤلاء كلهم أو يعاونهم، وكذلك من يترك الجهاد الذي لا مصلحة لهم بدونه فإنه يعاقب بهجرهم له لما لا يعاون لما لم يعاونهم على البر. وتقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم اختار عقوبة الهجرة للثلاثة الذين خلفوا، خلفوا عن الجهاد فتخلفوا عن التوبة، فتاب الله على المجاهدين ولم يتب على من أو أخر توبته عن من تخلف عن الجهاد. فبيقول لأنه هؤلاء هجروا المعاونة على البر والتقوى فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهجرانه. وكذلك من يترك الجهاد، اللي هو يقصد به هنا مين؟ يقصد الثلاثة الذين خلفوا، كأنه يجمع ما بين حجم النفي للذين في معنى الهجرة للثلاثة الذين خلفوا، ومعنى النفي لمن حارب وفعل فعل الحرابة، ومعنى النفي في مسألة أو التغريب لفعل الزنا، ومعنى النفي والتغريب في فعل المخنسين وفعل قوم لوط. فبيقول وهجران من يخالط هؤلاء كلهم أو يعاونهم، وكذلك من يترك الجهاد الذي لمصلحة لهم بدونه فإنه يعاقب بهجرهم له، يعني الذي ترك الجهاد يعاقب بهجرهم له لما لم يعاونه على البر والتقوى. فالزناة واللوطية وتارك الجهاد وأهل البدع وشربة الخمر، هؤلاء كلهم مخالطتهم مضرة على المسلمين وعلى دين الإسلام، وليس فيهم معونة لا على بر ولا على تقوى، فمن لم يهجرهم كان تاركا للمأمور، فاعلا للمحظور. فهذا ترك المأمور من الاجتماع، وذلك فعل المحظور منه، يعني احنا أمرنا بالاجتماع ونهينا عن المهاجرة. قال لا يحل المسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيره من يبدأ بالسلام. لا يجوز لك أنك تهجر مسلما، ولو هجرته تصلحه، والشرع ندب إلى الاجتماع في كل الأحوال، وندب إلى إصلاح ذات البين وإلى إصلاح السريرة وإلى العفو وإلى المغفرة وإلى التقاء الناس بالخير وإلى السلام وإلى الصفح، وما من حق من حقوق الإسلام الأدميين إلا وندب فيه للعفو، قال له حق معناه وحق مادي. كان في حاجات أمر فيها بالهجرة وإنك تنفيه وإن المجتمع يهجره، إما هجرة المخالطة اللي هي إيه؟ هجرة مخاطبتهم ومخالطتهم، أو هجرة إن هو يمنع من مشاهدة الناس وحضور مجامع الناس. فيقول فهذا ذاك المأمون الاجتماع، إن احنا أمرنا بالاجتماع، وذاك فعل محظور منه فعوقب كل منهما بمناسب جرمه، إن احنا أمرنا بالاجتماع على الجهاد ونهينا عن الاجتماع على الفساد. فبيقول لما تركوا الاجتماع على الجهاد هجروا، ولما اجتمعوا على الفساد في فعل قوم لوط هجروا. فهذا ترك المأموم للاجتماع وذاك فعل المحظور منه فعوقب كل منهما بمناسب جرمه، فإن العقوبة إنما تكون على ترك المأمور أو فعل المحظور، كما قال الفقهاء إنما يشرع التعزير في معصية ليس فيها حد. ينفع واحد يقول لي أنا ينفع هعزره في معصية منصوص على العقوبة بتاعتها؟ الجنايات في الشرعي منها ما هو منصوص عليه ومنها ما هو ليس منصوص، يعني الكذب كبيرة من الكبائر، بل هو أكبر الكبائر، ومع ذلك لا تجد عقوبة في الشرع على الكذب. قالوا يعزر. وهناك ما هو أقل من الكذب وتجد عليه حد، زي السرقة، زي شرب الخمر. الكذب ممكن يصل إلى الكذب على الله، وده أكبر الكبائر. يعني ده مش يعني الكذب دي مش لفظة كذب وخلاص، ان واحد قال لصاحبه جبت شيبسي، قال له انا جبت ايس كريم وهو كان جايب شيبسي، لا مش الموضوع كده خالص. ده الكذب دي معنى لو انه داخل النفس البشرية، انما حاجة مربية الفواحش ما ظهر منها وبطن، والاثم والبغي وبطن الاثم والبغي وحق، وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. فكان اعظم الكذب، والكذب على ايه؟ من أظلم من افترى على الله كذبة، من افترى كذب شريعة، اخترع شريعة وكذب، وقال ده شريعة ربنا، يكتبون الكتاب الحديث. أكبر الكبائر الكذب، ومع ذلك لا تكاد تجد في هذا ايه حد. لكن ممكن تجد حد في السرقة، تجد حد في الزنا، تجد حد في القتل. يقولوا العقوبات التعزيرية ما ليس فيه حد، مش منصوص، والعقوبات التي ليس فيها حد فيها تعزير. فإن كان فيها كفارة إنما يشرع التعزير في معصية ليس فيها حد، إن كان فيها كفارة فعلى قولين في مذهب أحمد وغيره، وقال ما جاءت به الشريعة من المأمورات والعقوبات والكفارات وغير ذلك فإنه يفعل منه بحسب استطاعة. فإذا لم يقدر المسلم على جهاد جميع المشركين فإنه يجاهد من يقدر على جهاده، وكذلك إذا لم يقدر على عقوبة جميع المقتلين فإنه يعاقب من يقدر على عقوبة. يقول طب يفرض القاضي أو الحاكم ما يقدرش انه ينفذ العقوب، ليه؟ البلد كلها بتسرق، لو قال لك هننفذ عقوبه السرقه مش هيلاقي واحد في البلد ماشي ايه ايده مش مقطوعه، كلهم بيزنوا. لو قال لك كله هنطبق الحد على الزنا مش هيلاقي واحد ماشي في البلد ايه سليم. فبيقول لي قد على قدر المستطاع، وما جاء به المشروع الشريعه من المأمورات والعقوبات والكفارات، دي نقطه خطيرة، ما جاءت به الشريعة من المأمورات والعقوبات والكفارات يفعل منه حسب الاستطاعة. فإذا لم يقدر المسلم على جهاد جميع المشركين فإنه يجاهد من يقدر على جهاده، إذا لم يقدر المسلم على عقوبة جميع المعتدين فإنه يعاقب من يقدر على عقوبته. دي يا جماعة قاعدة عظيمة في الشرع، أنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا أخذناها من ناحية الرب، فإن الله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا إذا كانت وسع هذه النفس التكليف. وإذا أخذناها من ناحية العبد، أن العبد يأتي بالمقدور بما يقدر عليه إيه حسب استطاعته، ولا يعلم أحد استطاعة أحد. كل واحد يجيب أخر، وانت عارف أخر فيه استطاع دي في كل حاجة، أن هي مصالح ومفاسد، قدر المستطاع. لما سئل عمر العزيز في أمور في الشرع قال أمر هرم عليه الكبير وشاب عليه الصغير وظنه الناس دين وما هو بدين، أمر يحتاج إلى معالجة. يعني أنت مش هتقول كلام الناس كلها تنفذه، بتقول كلام وهل الناس تقدر تعمله ما تقدرش، وتنفذه كم واحد ينفذه، وهل يترتب عليه مصالح كبيرة ولا مفيش. فبيقول وما جاء به الشريعة من ايه؟ من المأمورات، انت امرت بشيء، او العقوبات او الكفارات، فانه يفعل منه حسب الاستطاعة. طيب انت امرت انك انت قاتل مشركين كف، طب احنا مش قادرين نقاتل مشركين كف، النبي صلى الله عليه وسلم ما قاتلش مشركين كف، مرحلة ومراحل ما كانش ينفع. فبيعمل ايه؟ خلاص انا مش معلق قريش، لا ادعي عليهم هم دين عليا، وكل امور الشرع على قدر الاستطاعه. ودي قاعده مهمه، ان احيانا بعض الناس بتلزم نفسها بالمطلق، والمطلق في الاذهان لا في العيان، انما في العيان هو ايه على قدر الاستطاعه. فإذا لم يقضي المسلم على جهاد جميع المشركين كلهم مشركين، هتعلن الحرب على المشركين كلهم؟ هتموت قبل أن تبدأ. فإنه يجاهد من يقضي على جهاد. الشيخ الإسلام هنا بيقاعد قاعدة أن الأمر حتى في أعلى درجات الدين على قدر الاستطاعة. في العقوبات حاكم، طب أنت حاكم وانت عارف القوة ومعاك الأدوات وما فيش حاجة جبراك أنك أنت تنخ. إذا لم يقدر على جميع على عقوبة جميع المعتدين فإنه يعاقب من يقدر على عقوبته. النبي صلى الله عليه وسلم وهو النبي صلى الله عليه وسلم لما قال من يعذوني فوجه أذاني في أهل بيتي، وكان عبد الله بن أبي بن سلول تكلم في عهد أمين عائشة رضي الله عنها، قال أسيد بن حضير رسول الله إن كان منا قمنا فقتلناه وإن كان من إخواننا قمنا فقتلناه. فقال سعد بن عبادة والله لا تقدر، وكان يعرف ان هو ايه ان هو يقصد عبد الله بن سلول، وسيد بن حضير من قبيلة وعبد الله بن سلول من قبيلة سعد، فقال له قال والله انك لا تقدر على قتلي. قال له ايه اتكلم على قدك، ان كان منكم قتلتوه ماشي، لكن ان كان من اخواننا كنا فانت مالك اصلا انت تيجي ناحيتنا في حته. فقام سيد محمد قال والله إنك منافق تجادل عن منافق. فجعلوا يتضربون بالنعال والنبي على منبره صلى الله عليه وسلم، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وأخذ يسكنهم اسكتوا وخلص الموضوع، ولم يقم الحد على عبد الله بن أبي بن سلول. يقولوا تسكينا للدهماء. النبي صلى الله عليه وسلم تركه وترك إقامة الحد عليه، لأنه كان في مصلحة المسلمين أن يستمر فتحه. والعلماء بلهم تأويله لا يقولوا لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال في أحد الروايات قال ولو فعلتها لأحمرت له أنوف. يعني أنا هسير غضب ناس كتير مش فاهمين. لذلك أنا بقول إيه، فإن يعاقب على من يقضي على عقوبته. فإذا لم يكن النفي والحبس عن جميع الناس كان النفي والحبس على حسب القدرة، مثل أن يحبس بدار لا يباشر إلا أهلها. بيقول طب افرض أنا مش عارف أحبس ما عندي السجن، قال له اعمل له تحديد إقامة. قال الموضوع على القدر لا يخرج منها، أو ألا يباشر إلا شخصا واحدا، عين له واحد أو شخصين، هذا هو الممكن فيكون هو المأمور به. وإن أمكن أن يجعل في مكان قل فيه القبيح ولا يعدم بالكلية، بقول أو حطه في بيئة صالحة، اعزله عن البيئة الفاسدة، يتحط في مكان يقل فيه القبيح ولا يعدم بالكلية. يعني كلمة خطيرة ولا لا يعدم بالكلية، مش هتلاقي مكان الجنة يعني، طبيعي أنك تقابل أي مكان يتحط فيها يبقى فيه معاصي برضه، لكن قل إيه قل فيه. كان ذلك هو المأمور به، فإن الشريعة جاء بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها. يبقى لو أنت معرفتش تجيب أعلى مصلحة ما تقوليش أنا خلاص كده بما أنها كده باظت مش عارف أجيب أحسن مصلحة، يبقى كده نقفل الباب بقى ونجيب ضرفها. لو معرفتش تجيب أعلى مصلحة هات المصلحة المقدورة، إذا معرفتش أقل المفاسد هات أقل مفسدة. يعني هما مفسدتين نختار أني واحدة فيهم، أقل المفاسد. فالتقليل من الخير خير من تركه، ودفع بعض الشر خير من تركه كله. وده يرد على مدرسة المثالية، على مدرسة أنا عايز حاجة مفيش فيها خطأ، عايز حاجة بقى إيه الأبيض يعني. فالتقليل من الخير، إنك أنت تقلل من الخير خير من تركه، يعني لو عملت خير قليل أحسن ما تترك الخير كله. والتقليل من الشر ودفع بعض الشر خير من تركه كله. نقلنا الشر من 100% ل70%، الاثنين شر، بس استطعنا نقلل الشر من 100 ل70، هذا فعل محمود عند الله. ايه ده؟ طب ما الناتج سيء برضه. ما الناتج فساد ايضا، ما الناتج شر غالب ايضا. ما فيش مشكلة، مساحة التطبيقات على قدر المستطاع. كذلك المرأة المتشبهة برجال تحبس شبيها بحالها إذا زنت، سواء كانت بكرا أو ثيبا، فإن جنس الحبس ما شرع في جنس الفاحش.
يبقى من الفواحش فيها ايه؟ فيها الحبس، فيها الجلد والحبس او التغريب يعني. قال وما يدخل في هذا ان عمر الخطاب نفى نصر بن الحجاج من المدينة ومن وطنه الى البصرة لما سمع تشبيب النساء به وتشبهه بهن، وكان اولا قد امر باخذ شعره ليزيل جماله الذي كان يفتن به النساء. واحد اسمه نصر بن الحجاج شاعر من المدينة كان جميلا، حتى قالت احدى النساء المدينة يا ليت شاعري عن نفسي اراهقه مني ولم أقدم فيها من الحاج، هل من سبيل إلى خمر فأشربها أم سبيل إلى نصر بن الحاج أو إلى نصر بن حجاج. يعني كان إيه حلو كده. ولما سمع عمر الخطاب ما قالته المرأة قال لا أرى رجل في المدينة تهتف به العواتق في خدرهن، وطلبه قال لهم هتهولي، فجاء به فحلق رأسه ظلبط ثم نفأه إلى البصرة. مما يدخل في هذا عمر الخطاب نفى نصر بن حجاج من المدينة إلى البصرة. فلما ذهب إلى البصرة فعلت معه امرأة أخرى مثلما فعلت المرأة في المدينة، فنفاه أبو موسى الأشعري إلى فارس. وأن دهقان أعجبت به في فارس فكتب أميره عثمان بن أبي العاص الثقفي بخبر الفاروق، فجاءه جزوا شعره وشمروا قميصه وأزموه المساجد. قال له خليه بقى يأذن في المسجد. عمر حريص على دين رجل ويعلم أن المرأة لم تكن لتفعل هذا لولا أن رجل فتح لها مجال. ويبعده عن البيئة هو يعمل ايه؟ له دماغ يعني، يحب ان ينظر اليه. لحد ما في الاخر عمر قال له ايه؟ ابعدوه. فكل ما بيبعد بايه؟ قال له لا خلاص بقى خليه في المساكن، خلوه في الجهاد، يعمل عمل صالح ايه؟ يعني يدفع به عن نفسه الحرام. لما سمع عمر تشبيب النساء به وتشبيه تشبهه بهن، وكان أولا قد أمر بأخذ شعره ليزيل جماله الذي كان يفتن به النساء ويتشبه بهن، فلما رآه بعد ذلك من أحسن الناس وجنتين غمه ذلك فنفاه إلى البصرة. فهذا لم يصدو منه ذنب ولا فاحشة يعاقب عليها، لكن لو كان في النساء من يفتتن به فأمر بإزالة جماله الفاتن المقدور، فإن انتقاله عن وطني مما يضعف همته وبدنه ويعلم أنه معاقب، وهذا من باب التفريق بين الذين يخاف عليهم الفحشة والعشق قبل وقوعه وليس من باب المعاقبة. من أحيانا من باب العلاج أنك تمنع النار عن البنزين. واحد بيحب واحدة ويموت عليها فتقول له إيه؟ ابعد هتقع في الزنا، ما تقعدش طول النهار تروح وتبص وكانت معايا وكانت معايا في الجامعه وكانت معايا في السكشن وكانت معايا في الدرس وانا ماشي في الشارع وبصيت لها. ابعد حتى يلتئم قلبك. وقد كان عمر ينفي في الخمر الى خيبر زياده في عقوبه شربه. اخرجه النسائي عن سعيد المسيب قال غرب عمر ربيع بن اميه في الخمر على خيبر فلحق به رقل فتنصر، فقال عمر لا أغرب بعده مسلمة. يعني قال له روح اقعد في خيبر شوية، فقال لك يا عم عمر يعرفني سلام عليكم أنا مش سايب مش مكمل في الدين ده أصلا، فكفر. فندم عمر على تغريبه، والتغريب أحيانا يكون إيه؟ يكون سبب في فتنة الرجل. ومن أقوى ما يهيج الفاحشة إنشاد الشعر الذين في قلوبهم مرض من العشق ومحبة الفواحش ومقدمتها بالأصوات المطربة أو بالأصوات المطربة. فإن المغني إذا غنى حرك القلوب المريضة إلى محبة الفواحش، فعندها يهيج مرضه ويقوى بلاؤه. تلاقي واحد كده قاعد وبعدين ايه، يلاقي واحد بي بي قاعد يغني له مثلا على ايه، على تفاصيل العلاقة او تفاصيل المشاعر التي يعني يشعر بها لما مثلا امرأة تركته، ازاي بقى ان هو حس ان هو مظلوم وتعبان وقرفان، والتاني بيسمع اغنية عن ايه، مفيش صاحب بيتصاحب ومفيش راجل بقى راجل. فبدأ يجيب اصحابه كلهم كده ويحطهم ان هما كلهم طلعوا ايه، ولا واحد فيهم راجل. الفواحش بتثار في القلوب بالاغاني، والانسان بيحب يعيش معاني هذه الاغاني. لذلك لو عايز تسمع، اسمع القرآن عشان تعيشه، لان الانسان بيميل الى ان هو يعايش ما يسمع. لذلك بتوع الطاقه يقول لك ايه، ما تسمعش طاقه سلبيه، ويقعد يحكي لك في مشاكل، في المشاكل دي تعود على نفسيتك مش عارف ايه، واسمع طاقه ايجابيه. الجو العجيب ده كلام في يعني ايه، يعني ايه، في مغالاه. لكن هو حقيقه فعلا الانسان يتاثر بما يسمع، انما يستجيب الذين يسمعون. ومن اقوى ما يهيج الفاحشه، يبقى ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر الفواحش امر بالنهي عن الفواحش، او نهى عن الفواحش، او امر بالابتعاد عن الفواحش وعن ان نتبع خطوات الشيطان في الفاحشه، وذكر ان الفاحشه ساء سبيلا، من اسوأ السبل سبيل الفاحشه. هنا شيخ الاسلام بيذكر ان من اقوى دواعي الفواحش سماع الموسيقى او سماع الانشاد الاشعار للذين في قلوبهم مرض من العشق. ان المرض في مرض اسمه مرض العشق، ان في واحد الاصل فيه يا جماعه، المرض ده يا جماعه يعني اعتلال. يعني ايه مرض؟ يعني باثولوجي، في فيسيولوجي اللي هو وظيفه العضو. يعني الايد وظيفتها تتحرك، لما تبقى الايد تعبانه مش قادره تتحرك يسميها ايه؟ مريضه. العين وظيفتها انها تشوف، لما تبقى العين ما عادش بتشوف يقول لك ايه؟ عيني مريضه. القلب وظيفته انه يدق، القلب اللي هو العضو مش القلب اللي هو اللفظ الشرعي، لما يبقى القلب فيه ما بيدقش حلو او بيدق عكس ما هو بيدق في الطبيعي بيسموه ايه؟ عنده مرض في قلبه. كذلك قلب الانسان اللي هو باطن الانسان، هذا الباطن خلقه الله ليحب الله. فاذا احب غير الله حب خارج عن المنظومه الطبيعية بقى اسمه عشق. هذا العشق مرض. ده بالظبط كده زي ما العين يقول لك، لو بصيت الراجل اللي عامل عملية في عينه يقول لك ايه، لو شفت الضوء اتعب ادمع، لازم اقعد فترة ابقى لابس حاجة على عيني، وبعد كده البس نضارة شمس ما اطلعش في الشمس فترات طويلة، الحر يتعب عيني، لازم اتعافى. فكذلك القلب العاشق ده مرض. المرض ده عشان توجهه محتاج انك انت ايه، قلبك يتعافى. من اكتر الحاجات اللي بتهيج او تزيد المرض الانشاد او الاغاني اللي هو مرض العشق. من اكتر الحاجات اللي بتزود حب الفواحش الاغاني. في اغاني مؤثرة محمسة، الاشعار لها اثار في القلب خير وشر، لكن من أكبر أبواب الشيطان مزمور الشيطان على قلب الإنسان في مرض العشق بالذات الأغاني والإنشاد. يقول: ومن أقوى ما يهيج الفاحشة إنشاد الشعر الذين في قلوبهم مرض من العشق ومحبة الفواحش ومقدمتها بالأصوات المطربة، فإن المغني إذا غنى بذلك حرك القلوب المريضة إلى محبة الفواحش. قلب مريض يقعد يسمع شوية أغاني يسكر، فعندها يزداد مرضه ويقوى بلاؤه، وإن كان في عافية من ذلك جعل فيه مرضا، كما قال بعض السلف: الغناء رقية الزنا، ورقية الحية. عارفين يعني ايه رقية الزنا؟ يعني عارفين يقول لك الراجل اللي بيبقى معاه الحيات بيبقى معاه مزمار كده ناي، يضرب بالناي التعبان يطلع، ينزل بالناي التعبان ينزل. بقول يعني ايه رقية الزنا؟ الرقية دي هي ليه؟ هو الصوت اللي بتطلع بيه الحية. فرقية الزنا يعني ايه؟ يعني هو راجل يغني وراجل ايه؟ دماغه تجيبه في الايه؟ في العشق.
ووقت الحية هي ما تستخرج به الحية من جحرها، ووقت العين والحمى هي ما تستخرج به العافية، ووقت الزنا هو ما يدعو إلى الزنا ويخرج من الرجل القبيح والفعل الخبيث، كما أن الخمر أم الخبائث. قال ابن مسعود: الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقلة. هتحط مية على بذرة في الأرض هيحصل إيه؟ هتنبت. هتجيب قلب تعبان ضعيف، مش قلب سليم، القلب السليم القلب اللي مملوء بحب الله، إلا من أتى الله بقلب إيه؟ سليم. قلب مريض ضعيف شوية ودخل فيه حب النساء أو امرأة معينة، وبعدين حط عليه شوية أغاني، هينبت إيه؟ هينبت إن هو حب المرأة يزداد في قلبي حتى يضاهي حب الله. يقول لك أنا بعبودها، بعايش نايم صاحي قايم نايم عليها، على دماغها، على تصوراتها، على أفكارها، على رضاها. قال تعالى لإبليس: واستفزز من استطعت منهم بصوتك، والشيطان صوته الموسيقى، وأجلب عليهم بخيلك ورجلك. الخيل أجلب عليهم يعني اعمل جلبة، الخيل اللي هو ايه؟ المقاتل اللي يركب خيل، ورجل المشاة، شيف الجيش، كتيبة المشاة وكتيبة الطيران. فالخيل ده اللي ايه؟ اللي الراكبين فرسان، والرجل ده اللي هو ايه؟ المشاة. وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان للغرور. فاستفزازوا إياهم بصوته يكون بالغناء، كما قال من السلف وغيره وبغيره من الأصوات كالنياحة. يا لهوة، دي اسمها النياحة، نقعد يقعد يصوت على ايه؟ على اللي فات وغير ذلك. فإن هذه الأصوات كلها توجب انزعاج القلب والنفس الخبيثة، وتوجب حركتها السريعة واضطرابها، حتى يبقى الشيطان يلعب بهؤلاء أعظم من لعب الصبيان بالكرة. هات كده عيال صغيرة وقدهم كرة يعملوا ايه؟ يلعبوا. الشيطان يجيب نقطة ضعف انت فيها ضعيف، ويبدأ ايه؟ يسخنك 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 لحد ما انت تبقى ايه؟ يلعب بك الكرة. والنفس متحركة، فإذا سكنت فبإذن الله، وإلا فهي لا تزال متحركة. وشبهها بعضهم بكرة على مستوى أملس لا تتزال تتحرك عليه. وفي الحديث المرفوع: القلب أشد تقلبا من القدر إذا استجمعت غليانا. وفي الحديث: مثل القلب مثل ريشة بفلات من الأرض تحركها الريح. وفي صحيح البخاري عن سالم عن ابن عمر قال: كانت يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم التي يحلف بها لا ومقلب القلوب. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم مصرف القلوب، اصرف قلوبنا إلى طاعتك. وفي الترمذي عن أبي سفيان كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. قال: فقلت: يا رسول الله، آمنا بك وبما جئت به، هل تخاف علينا؟ قال: نعم، القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. يبقى بيتكلم على أن الذي يهيج الفاحشة القلب المريض، والقلب المريض إذا سمع الغناء تحول المرض إلى عشق. ولذلك كان من العقوبات النافعة الحدود، ومن الحدود التغريب. فكان التغريب والتفريق بين الشيء وما يحبه فيه من فعله. وعايز يقول ان من منافع التغريب ان القلب يعود سليم، من منافع التفريق بين العاشقين في غير طاعة الله ان هو ايه؟ ان القلب يعود سليم. لان العشق مصيبة. عشان نتكلم عن العشق ده موضوع واسع قوي، اعظم الامراض وله درجات، ولو انت استحضرت مشهد معين من مشاهد العشق ممكن ما تفهموش. انما لو تكلمت على احوال العاشقين، لا يعني هو ايه العبودية غير غاية الحب؟ والعشق هو اعلى درجة من درجات الحب. فلذلك من المهم ان اي حد يتكلم في العبودية هتكلم على معنى من معاني الايه؟ الحب لله سبحانه وتعالى، وايه الحب اللي ينافس حب الله سبحانه وتعالى، وايه الحب الصغير اللي بينبت، كيف ينبت الحب الصغير في القلب. مش هيبقى بقى حب في الله، يبقى حب مع الله، او حب مع اعلى من حبنا من الناس، ما يتخذ من الله اندادا يحبونهم كحب الله.
والذين آمنوا أشد حبا لله. خلينا نقف عند هذا، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.